إن كانت الحكمة تأتوي إلى أي رشده وإلا أهلكه فتنسون ما تتركون أي تتركون ما تتركون من كان هذا كان الترك تنسون ما تتركون وأرضون عن الأباء والأسلام وتتحدون الدعوة وتتحدون الله سبحانه وتعالى من بعد فتتركون ما تتركون تاركا كليا لأنكم في هذا اليوم وقت الشدة تعلمون أن هلاك درك ثلاثة من بعد ثم بين تعالى أن من كفار الأمم الثالثة من تلعوا في الخدمة إلى أن قتلوا بالسوائل ليقطعوا ويرتدوا إلى الله تعالى ولم يفعلوا فلي فعل به أن الله عليه وآله وسلم يعني إن كان إلى أن بعض الأمم الثالثة بلغ من العدو والإيغال في الكفر فخسر الكروب إلى حد أن حتى السوائل التي قتلوا بها لم يكن بشيئا في ترتيب خروجهم ودفع إلى الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم جزءا فيتبرع لعلهم يتبرعون فلولا إلا أهل البأس ما تبرعون ولكن حسب قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وهذا يعني مريض أحيان كثير جدا من أعداء الدين في هذا العصر وفي هذا الزمان تنزل الشهادات وتنزل المسائل من كل ناس ومن كل بلد ثم شرك الله سبحانه وتعالى ولا يزالون إلا عقولا وعبادة يعني حتى في لما حرب رمضان لما حصل ما حصل في فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين ثم بدا الناس بعد ذلك الى ان الجنود كانوا متكلفين بالله اكبر وان الكلمه هدت على كل الجنه الكبير وان وكان الناس يعني عنهم مخاطرهم ينتمون الخدمه الى صاحبه والى اهله والى الله سبحانه وتعالى وان الهدف من عند الله فعلى كل ثاني يوم او ثالث يوم كانت مقاله في جريده الاخبار لاحد المسلمين كلام كثير ذكرنا في العلم والتكنولوجيا الكلام الجنوب لانه ادى لا احنا دخلنا في العلم وبالتكنولوجيا بالاسلحه وبغير ذلك والعياذ بالله فنفسه الله سبحانه وتعالى في الثغره التي احدثها اليهود في القصه الغربيه التي كانت كما نعرف وجاءت ابن نذير في داخل القصه الغربيه كما نعرف الثالث يعني يعني أن من صعب الناس يبلغ من الفتوى حتى في القلب والعياذ بالله أن حتى لا يؤمن بالشدة لا يلين قلبه ولا يكون بخلاف غيره من أسماك الكفار الذين هم يكونوا أحل فتوى أيضا ولهذا أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون يعني هذا حديث الزلزال عنا من بعيد يعني أمم الكفار كان حالف ناس أيام الزلزال من استغرق صيام مع دولة فما غيرت حسن وحسن يعني هل نحن عندنا تأمين وفك بأن الله سبحانه وتعالى لا يعني تتفق أجل أن تدعونا جميعا لأن ذلك على الله العزيز ونحن ننظر إلى أخوه يعني كأن إحنا في الليلة النهار في أمان كامل من أن ننزل عينا على الله وذلك تجد الفجور والإسراع في الفتاة والإسراع في الفتاة عن النبي سبحانه وتعالى بكل نور وكلما جاء بلاء لما يزدادون عفوا في الأسف للشدة في حجرة الكلمين فهذا هو يأتي مخصوص من العباد ومن الغالبين والجبترين تلتوب قلوبهم حجرة وعطوة حتى لو نزل الحرب وحتى لو نزل البلاء ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أرسلنا ماذا؟ أرسلنا رسلا فأخذناه بالبأساء فلذلك في التفسير نقول ولقد ارسلنا الى امم من قبلك رسلا اي رسلا فكذبوهم ولم يبالوا لكونهم الرخاء فاخذناهم بالباساء اي بالشده والحق الذكاء اي المرض ونسبان الاسود والاموال لعلهم يتبرعون اي لعلهم يتبرعون لعلهم يتذللون ويتخشعون برسول لا يرسلون اليه بكفرهم ومعاصيهم فالنصوص تتخدع عند ظهور السلائم لتساعد الكفار كما دخلنا يبلغ من قدر بقدر ان حتى السبائل ما تحرك فيه ساكنا من عياذ الله تعالى فلما اذ جاءهم باسنا تبرعوا يعني للتوبه والتمكن فمعنى نفي التبرع يعني فهم لم يتبرعوا فهم لم يتبرعوا في الحقيقه فلما اذ جاءهم باسنا تبرعوا جاء بلولا ليصيب انه لم يكن لهم عذر في ترك التبرع إلا عناده كما قال عز وجل ولكن قتت قلوبهم فلم يكن فيها لين يوجب التبرع ولم ينزلوا وإنما ادخلوا بليل. وبين هذا الاستفهام ما كانوا يعملون أي من الشرك. فالاستفهام بقلبي ولكن حدث خروجهم على المعنى لبيان الثالث لهم عن التبرع. لأن الذي كرههم عن التبرع هو وجود أسود الخروج والعياذ بالله. فلا مانع من التبرع إلا خسارة خروجهم وإعجابهم بأعمالهم المبينة لهم والتي بعنها لهم الجزاء. فلما جاءهم بأسنا تبرعوا ولكن حدث خروجهم وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نفس الحياه على بنيين وزنا دخل المسلمين في زماننا هذا. فطبعا يعني الله سبحانه وتعالى هنا يقول وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يعني اسند الله سبحانه وتعالى التسجيل هنا الى الشيطان. واسنده الى نفسه في قوله تبارك وتعالى زينا ولا تسد الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدلا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى رسول مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يعني وقع التسجيل في مواقع كثيرة. ماذا أن أذهب إلى الشيطان هذه الآية وزين لهم الشيطان وثارة إلى نفسه كما قال عز وجل كذلك زينا لكل أمة عملهم وتارة إلى الحسد كقوله عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين حتى الأبيض ونسأل إلى آخر الآية. وتارة مجهولا غير تفسير الفاعل كما قال عز وجل زين للمشركين زين للمشركين لأن التزيين له معان يزهد بها مثل المال والمراه حتى دعاء إيجاد الخير حسنا مزجلا في نفس الحسن يعني نفس الخلق مزجلا كقوله تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمكابر زينا فخلقت مزجلا في المقام الحسنون. السورة الثانية أو المعنى الاستعمال الآخر جعله مزجلا غير إيجاد كتزيين الهاتفة العلوم هي أكثر غير مزجلا في المفاتيح يعني المنفقة تهجمها بجورة المنفقة. الثالث جعله محبوبة في الحق مشتاها مدحها هذا نوع من التسجيل أن يمسح هذا الشيء زين في نظر الإنسان يعني أنه يستجيب وطبعه يميل إليه. فهذا وإن لم يكن في نفسه كذلك فهذا إن كان بمعنى خمس اثنين في الحق والحق لا يسند إلا إلى حق لأنه انتهى له حقيقة بإيجابه له ولما كانوا نحن بالتقاطير بحاجة وإن كان بمجرد تزييره وتلويثه بالقلب يعني هو في غير مزين لكن الوقت التمويل في شكله وتزيير في قدره بحيث جبت الجيل بنفسه هذا يعني يكون بديء من الزكاة فالوزكة والإزياء فهذا لا يبنى بإلى الله سبحانه وتعالى وإنما يبنى بإلى البشري أو الشيطان وإلا يبنى فاعله يحذر في كل مكان بما يدخل به. هذا في حالة التمام نسب التزيير ونقول كذلك وتعالى بعد أن قال فلولا إذ جاءهم بأسنا هذا الرأي ولكن حسب قلوبهم وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا ثبتوا بما أوتوا أخذناهم أنكى فإذا هم مدركون. فلما نسوا ما ذكروا به يعني من الفتحة والفتحة فخرجوا بالسعادة فتحنا عليهم أبواب كل شيء لما خرج الابتعاد رغم البأساء والضراء فتنهم الله سبحانه وتعالى فتح عليهم الدنيا أكثر باستدراك وحكمة له فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ولا شك أن هذا هو التفسير ما نراه من رغب العين وديمة الدنيا عند الكفار يعني كما قال تعالى ويحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولا عذاب مهين. فهذا استكراه من الله سبحانه وتعالى هذا أكثر أنواع العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها العبد يعني يعاقب ولا يحس أنه يعاقب فبالتالي لم يستدرك ولم يفكر في التوبة لأنه ظلم له هو عمله فرآه حسنا. يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أي من البأساء والضراء تركوا الاستعاذة به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أي من النعم فالصحة والسعر وراحة البال والألم والذنوب رائعيهم استدرادا وإلا أن ومكرا به عياذا بالله. الله سبحانه وتعالى للمجرمين. حتى إذا فرحوا بما أوتوا لفجأة الناس إذا علمت فرحتهم ثم أبرموا ذلك تتعاظموا حسرتهم فبما أشد في إيلامهم. فلذلك قال تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا يعني من مثالبهم ولا غائبهم من السجن أخذناهم أي من عذاب المستأثر كان السهل أي فجأة بلا تقديم مذكر إذ لم يفده التنفير في المرة الأولى. فإذا المؤمنون أي متحسرون يئسون من كل خير. فجميع عذابهم الخوف الذين غلبوا فالحمد لله رب العالمين. فكل عذابهم الخوف الذين غلبوا يعني قطع آخرهم يعني إذا كان آخرهم قد قطع فلذلك لا غريب. هذه كما تقول في نهاية عند استئصال يعني إذا كان آخرهم قطع عليه هذا الأولى أولهم فقطع عذابه أي آخر الذين الخوف الذين غلبوا إدارة العمل الإنسان فهذا آخر الشيء يستلزم فهذا ما قبله وهو من بدر إلى بدعة فكان في نبره أي خلفه فالجابر ما يكون بعد الآخر ويفتح عليه تجاوزا فقال أبو عبيد جابر الكون آخرهم فقطع عذاب الكون الذين غلبوا وقال الأصمعي جابر الأكل ومنه قطع عذاب بدعة أي أسلح قطع من جبره. والحمد لله رب العالمين اي على ما جرى عليه من الهلاك. فلا شك ان هذا يعني هذا الاحاط وهذا العبد من الله سبحانه وتعالى من الصفات التي يعني يتمسح بها الله سبحانه وتعالى ويحسن الله عليها انتقامه من الصغار والظالمين بعد الانزال ونحن الرجاء وبعد اقامه الحجه والتفسير. الحمد لله رب العالمين على ما جرى على هؤلاء الظالمين من الهلاك فإلا إخلاق الكفار والعصاة من حيث إنه تقييد لأهل الأرض من سن عقائدهم وأعمالهم نعمة جليلة يحق أن يحمد عليها لا سيما مع نبي من أعمال كلمة الحق التي نطقت بها رسلهم عليه السلام. روي في هذه الآية في أحسان وآثار مما ما أخرجه الإمام أحمد عن غزة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما هو استبراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسي ما نسيره به فتحنا عليهم عذاب كل شيء حتى الى فتحنا عليهم عذاب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مجرمون. اذا هذا يؤيد الله عز وجل اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب. البعض السهلة المغرقون في الجهالة بالله سبحانه وتعالى بالجنبه وأيانه يزين المسك تسمعون كيف يعني هذا من جماعة المسلمين في الأرض أو الفاسقين يقول الخلا بحسنه لأنا كنت أهل الجنة في هذه الحديثة فربنا بيحبني أو ربنا بيحبني أنه أعطاه المال أو أعطاه كذا وكذا وكذا فهو يستغل بفضل الله عليه أن النجاة من هلكة ربنا بيحبني. لا هذا ليس هو على أمر لها يخدمك لهذا انظر إلى حالك إن كنت مستقيما على طاعة الله فيمكن أن تكون أمارة مخيلة أن الله على يخدمك. أما إن كنت عاشيا متمردا غالبا باغيا تركا للصلاة لا تذكر الله سبحانه وتعالى وتهجر القرآن وغير ذلك من الجوارح والحدود والعصيان ثم تزعم أن الله يخدمك لا اعرف أن هذا استدراج التفسير أن هذا استدراج. فما أشد ما نسمع ناس من ربنا بيحبني لأني نزلت من حبس البلدين. ولا ذلك انظر إلى حالك حتى تعرف هل يحبك الله أم لا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الله لا يحب الظالمين والله لا يحب الفاسقين ولا يحب الفاجرين إنما يحب من يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحمدوا على الأصول على الشر إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه يعني يتظاهر بانه مستمر على المعاصي ومتمادي فيها والناس هذا يعطيه اياك ان تكون كهؤلاء المغفلين الذين يظنون ان هذا علامه محبه من الله. فهذه تدخيل الرسول على هذه الحاله يعتقد بانها ايه؟ استدراج استدراج. ثم اكد المعنى بالاستدلال بهذه الايه فلما نسوا ما نسيه به من هؤلاء الذين يتكلم الله عنهم من هؤلاء هم الذين قال في سؤالهم من قبل ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ما تضرعوا حتى رغم الباساء، ولكن منعهم ان تضرع ولكن كسر قلوبهم والذي يراهم الشيطان ما كانوا يعملون. من تدين الشيطان ان هؤلاء المساكين يقول ان ربنا يحبهم، ولذلك كما عليه كذا وكذا يقول تعالى فلما نسي ما ذكره لما لم يجد معهم التفكير بالبأساء والضراء وما نفع ونفعتهم ما يعرف فلما نسي ما ذكره زاد الله فيه التفكير، زاد الله سبحانه وتعالى فيه التفكير فتحنا عليهم ابواب كل خير، لان كلمه كل خير فتحنا عليهم ابواب كل خير حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مدركون فقطع دابر الخير الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وعن عباد عباده بن الصامتي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا اراد الله بقوم ابتغاء فتح لهم، اذا اراد ان يقطع دابرهم ويستاذنهم فتح لهم او فتح عليهم باب الايمان حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مدركون. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى من وسع الله عليه فلم يرى انه ينزل به فلا راي له، يعني هذا الانسان غير عاقل ليس عنده عقل ولا راي حسن، من وسع الله عليه فلم يرى انه ينزل به فلا راي له، ومن قدر عليه ولم يرى انه ينزل له فلا راي له. ولكن كان قدر عليه ذكر فالاخذ والغنى بالله سبحانه وتعالى اعلم ان هذا هو الذي يصلح له، أن يعني يرى أن هذا هو الذي يصلح له، لأنه إذا فتح عليك المال والرزق فتسقط وتسقط المال، تعلم إذا يعني هو قدرك إلى الله هو أدرى بما يصلح له، وعلم بأمر المؤمن إن أمره كل له خير، من أثرته الفضاء ذكر فكان خيرا له، وإن أثرته فداء ثمر فكان خيرا له، فأنت لا تدري العياقب ولا تدري ما الذي يصلح دينك، قد يصلح دينك الفقر فيعطيك المال، قد يسلمك الغنى فيأمن عنك المال، لأن هذا هو الذي يصلحك، وهذا مشاهد كثير من الناس تبحث إلى بلل من في أيديه، وكثير من الناس يبحث في دينه إذا لم يجد المال في يده، فالله تعالى أمر أنه يصلح العبد، فأنت ترجع بما حكم الله لك، وترى في تقدير الرزق عليك وتقدير الرزق أن هذا أفضل لك وهذا خير لك، لأن هذا اختيار الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تحول الأمر إلى الله. يقول الحسن من وسع الله عليه فلم يرى انه ينكر به فلا راي له. لابد ان تخاف ان هذا نفس ان هذا نفس من نفس كما تعالى وهذا استدراج لهذه الايه ومناهجها في الحاله الاخرى من كتب عليه ولم يرى انه ينكر له ان هذه مصلحته ان هذا هو الخير بحده فلا راي له. ثم قال فلما نسي ما نسينه به فتحنا عليه ابواب كل شيء حتى إذا خرجوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مدركون. قال الحسن نذكر بالقوم ورب الكعبة اعطوا حاجتهم ثم أخذوا. وقال قتادة ثبت القوم أمر الله، أي ثبت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما حتى إلا عند كثرتهم وغرهم ونعمتهم. يطرد الحسن ويطرحه بالجيش بالدينة والدنيا ثم يعتبر حتى لو عند قراءتها حتى الحكمة. هذا استدراج كقوله تعالى انما دخل هذه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به ملاك الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا تامل حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازدجرت ولما اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تعلم بالارض لأن الناس الله يجب من تقول فيعني فنشر بالقوم ورب الكعبة اعطوا حاجتهم ثم اخذوا. يقول قتادة بغت القوم أمر الله فما أخذ الله قوما قط إلا عند كثرتهم وغيرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. فقال الرجل قال أهل المعالي وإنما أخذوا في حال الرخاء والراحة ليكون أشد لتحصلهم على ما فاتهم من السلامة والعافية. وقال المحسنين في قوله تعالى والحمد لله رب العالمين إيمان بوجود الحمد عند هلاك الغلبة. إذا لما الإنسان إذا رأى هلاك الغلبة يحمد الله سبحانه وتعالى. إنه إيه؟ لأن الله عز وجل يقول قد أراح البلاد وأراح العباد. فختم ختم يعني يعني ختم ختم بدأ بإحضار هؤلاء المغلقين. فتقال عز وجل يقول يستفيد لعذاب القوم الذين غلبوا والحمد لله رب العالمين. يستحق الحمد على أنه أهلك هؤلاء الذين عدل وتجردوا. فإذن بوجود الحمد عند هلاك الظلمة. لأن هذا من أجل النعم وأفضل السكن فهو إخبار بمعنى الأمر تعليما للعلاج. يعني المرتبة يذهب إلى أن قال الحمد لله رب العالمين معناه تحمد الله رب العالمين. يعني هو يأتي في هذا السبب لكن المقصود بها الأخذ كما بحولي فسبحان الله حين في البيت وحين في الكون جاء في واحد من التفسير أن إيه فسبحان الله يعني فتحقيق الله حين في الكون وحين في الكون. وكذلك هنا على قول الزمخشري احمد الله رب العالمين على اهلاك الظلمة. قال الرسول في الافتتاح ونبيها قوله تعالى وانصرنا عليهم مثلا قوله فساء مثل المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اتقى. يعني قل الحمد لله على اهلاك الظالمين او اتبع اهلاك الظالمين لم يسمعوا الا ثغريا مثلا الرسل وانصرنا عليه الحمد فساء مثل المنذرين الحمد لله رب العالمين. وإذا جاء إيه؟ بكل الحمد لله على ذلك على إهلاك الوالدين. فالقرآن يفسر من القرآن فهذا هو دليل من فسر فحب عذابه القوم الذين غلبوا والحمد لله رب العالمين يعني تحمد الله رب العالمين إذا رأيت ملك الوالدين. فهذا فنفسرها بالتدريج بقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا يعني على اساس يكون في نفسي يعني لما قرانا ايه هذا التفكير يكون على اساس ايه وانصرنا عليهم مثلا فساء مثل المنذرين قل الحمد لله قل الحمد لله ليس بما قبلها. اما هو لكن يمكن ان يكون ذات استئناف الكلام قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى فلا يكون يعني مرتبطا بما قبله. على ثلاثة ثلاثة أن التفسير أن التفسير الكريم يفسر بعضه بعضا الحمد لله رب العالمين يفسرها خلي قل الحمد لله وأن المقصود إحمد الله رب العالمين. ثم يقول تبارك وتعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف تكذب الآيات ثم تكذبون قل أرأيتكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم يعني بأن أخذتكم وأعداكم وختم على قلوبكم يعني بأن أظهر عليها ما يزول به عقلكم وفهمكم من إله غير الله يأتيكم به يعني من إله غير الله يأتيكم بذلك المأخوذ منكم. وإنما كثرت هذه الأعداء الثلاثة بالذكر لأنها أثرت أعداء الإنسان كم الحسد والعقل فإذا تعقلت اختل مغاه الانسان وفسد امره وقتلت مكانته في الدين والدنيا. انظر كيف نخرج الايات اي نوردها بطرق مختلفه كتصريف الرياح. انظر يصيب التعديل من عدم تاثرهم بما عايروا من الايات البالغه فتردوا الذكور اي بعد رغبتي بتصريف الايات يعلنون عنها فلا تاملون فيها عنادا حتى لنا في الايات. هل الآيات إلا المقصود إما أن يدخل بها مطلق الدلائل أو يدخل بها الدلائل القرآنية مطلقة أو ما ذكر من أول السورة إلى هذه أو ما ذكر قبل هذا من المقدمات العقلية الدالة على وجود السامع وتوحيده المثال إليها بقوله إن أتاكم على ذلك إلى آخر الآية. ومن الترهيب أيضا فيكتب ما تدعون ليس الترهيب بقوله إن أتى الله كما هو ومن الترهيب والترهيب بأحوال المتقدمين. ذهب الى كل بعض من المفسرين وعموم الله يسقط على ذلك كله الى خلافه حتى الرساله الى كل مدى على تنوعه. فبدات الايه على جواز الاحتجاج لاهل الدين وهي معنى ايضا المقصود من هذه الايه بيان ان الحاضر على تحميل هذه القوى الثلاث وكونها عن الافات ليس الا الله سبحانه وتعالى القدر على ان يرزقنا السمع والبصر والعقل، والحال على ان يرزقنا اياها هي الباري يحمل سبحانه وتعالى. اذا كان الاجر كذلك كان المنعم بهذه النعم العاليه والخيرات الرفيعه هي الباري عز وجل. ولازم ان يحال المستحق للتعظيم والثناء والعبوديه كيف الى الله تعالى، وذلك يدل على ان عباده الاسنان طريقه باطله فاسده. ثم اشار تعالى الى تفسير له اخر بإلقائه الى ذاكرات في اختصاص العذاب به بقوله سبحانه وتعالى: قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون؟ قل ارايتكم ان اتاكم، يعني ينتبه الى هذه عن الايات بعد تفسيرها، عذاب الله يعني عذاب الله المستاجر لكم بغته فجاه من غير تقدير ما يذعن به إن لم يدرك ما تقدم أو جهرة، يعني بأن بتحذيره مبالغة في إزاحة العذر تكون دائما النهارة كما تقول تعالى بياتا أو نهارا، لأن العالم فيما أتى ليلا الجهرة وفيما أتى نهارا الجهرة. هل يملك إلا القوم الظالمون؟ هل العذاب سيهبط إلا لكم أنتم؟ هل سينزل على أحد غيركم؟ هل يهلك بهذا العذاب إلا أنتم؟ وهذا الله إلى موضعه، فلما تقول كل على عزتك إذا أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك بياكم؟ فليقل هكذا، وإذا ما كان هل يهلك إلا القوم الظالمون تسجيلا عليه من ظلم وإيذانا لأن ما مات إلا فيهم ظلمهم الذي هو مفهوم الإعراض عما كان خلق الله له في الآيات موضع الإيمان. ثم أشار تعالى إلى وظيفة الرسل وتحقيق ما في عزتهم لبيان أن ما يعترضه الكفار عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مما يتعلق بالرسالة أدلى، فقال عز وجل: وما جئت بالمرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما جئت بالمرسلين إلا مبشرين بالخير لأهل الإيمان والأعمال الصالحة، ومنذرين بالعقاب لأهل الكفر والمعاصي. فمن آمن وأصلح يعني أصلح الأعمال والأخلاق فهم أهل البشارة، فلا خوف عليهم يعني من العذاب الذي ينزل به جدوليا واخرويا، فلا هم يحزنون يعني في حياتي لا يحسنوا به من الخيار العادي والآمن. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يكفرون، يمسهم العذاب اي الذي ينزل به عاجلا او آجلا بما كانوا يكفرون، اي عن امر الله في فرق الايمان ومماثله الاعمال الصالحه واكتساب الاخلاق الابديه. كل أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أستمع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا على الحمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى الآية 50، وهي قوله تبارك وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء المشركين المقترحين عليك تارة تنزيل الآيات وأخرى غير ذلك، قل لهم لا أدعي أن خزائن رزق الله مسندة إلي، فأعطيكم منها ما تريدون من قد الجبال ذهبا وغير ذلك، يعني مما يقترحون. قل أقول لكم عندي خزائن الله، فالخزائن جمع خزانة وهي اسم المكان الذي يخزن فيه السيف، وهزم السيف إخراجه بحيث لا تناله الأيدي، أن يوضع في مكان موثوق بحيث لا تصل إليه الأيدي. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أي ما أنا ما أعلم عند من أفعال الله عز وجل حتى تسأليني عن وقت الساعة أو عن وقت نزول العذاب أو رحل الجماعه لأن ذلك منكور علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ولا أقول لكم إني ملك، لا أقول لكم أنا ما أدعي أني ملك، يعني حتى تكلفوني من الأفاعيل الخارقة للعذاب ما لا يجيب البشر من الرقي في السماء ونحوه، أي تعد عدم كتابي لكتابهم حالحا في أمري. أنا أصلا يقول أنا أصلا أو كلهم أنا لم أدعي أني ملك حتى يعني تعد عدم كتابي لكتاب الملائكة فادحا في أمري وفي بعثتي وفي رسالتي، لأن هذا الزعم أو هذا القول منهم ينفي عنه قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني كيف يكون رسولا من البشر يأكل الطعام من السماء ويمشي في الأسواق بل وإنزل إليه ملك ويكون معه نذيرا، فالمعنى أني لا أدعي شيئا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تختلف علي ما هي من آثارها وأحكامها. كل ما تطلبون أو كل ما تقترحون علي إنما هو آثار هذه الأشياء الثلاثة، وأنا لم أدعي اختفاء أو اختفاء هذه الأشياء الثلاثة، فليس عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فيقول إني لا أدعي شيئا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تقترح علي ما هو من آثارها وأحكامها، فتجعل عدم إجابتي إلى ذلك دليلا على عدم صحة ما أدعيه من الرسالة التي لا تعلق لها بشيء إما بجرحات عام، فإن الرسالة من الله سبحانه وتعالى إلى عبد من عباده أو إلى رسول من رسله إنما هي عبارة عن تلقي الوحي من جهة الله عز وجل والعمل بمقتضى هذا الوحي فقط، ولا تتعدى ذلك، لا تتعدى ولا تختلف عن الأسباب لأن يكون هذا الرسول مالكا لخزائن الله أو عالم الغيب أو يدعي أنه ملك، فعدم وجود هذه الصفات الثلاثة أو هذه الأشياء الثلاثة في مخلوقه لا يسمح برسالته إن لا تعلق له على الإرسال بكتب الرسالة، لأن الرسالة عبارة عن استقبال بعث من الله سبحانه وتعالى والعمل بمقتضى هذا الوحي، ولا تقتضي الرسالة أن يجيز الرسول إلى ما تختارون من الآيات، لماذا؟ لأن خزائن الله ليست في وجهه، إن هو إلا عبد وذكر ورسول من الله سبحانه وتعالى، كذلك لا يعلم الغيب حتى يكلفوه أن يخبركم بمدى الساعة أو بمدى ينزل العذاب، ولا وليس هو يعني غلبا حتى تكلفوه بأن يرفع في السماء أو تطلبوا منه من الأفعال ما لا يقوى عليه إلا الملائكة، كن أتبع إلا ما يوحى إليه. إن أتبع إلا ما يوحى إليه، هذا هو مقتضى الرسالة، فلك الوحي واتباع هذا الوحي الذي يوحى إليه، يعني من جهة الله تبارك وتعالى فرحني بذلك وأنا أنا به علي. أيضا فتبع به الوحي أو روح القدس يدير عليه السلام فيذكره الوحي الله تبارك وتعالى. ثم كرر الأمر تسليه وتسليه تسليه، كرر الأمر بقوله تبارك وتعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، وفي صدر الآية قال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ملك إني أتبع إلا ما يوحى إليه، ثم قال عز وجل ثانية قل أيضا قل هل يستوي الأعمى والبصير. الأعمى والبصير مثل للفاعل والمهتدي على الإطلاق، الأعمى والبصير كما قال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون، فالأعمى والبصير والبصير كلاهما مثل للمال وللمهتدي على الإطلاق. وذكر كلامه إنكاري والمعادي إنكار ابتداء من لا يعلم ما ذكر من الحقائق ومن يعلمها، وفيه من الإشعار في كمال ظهورها، يعني فيه إشعار لأن من لا يرى كل هذه الحقائق التي مضت إنما هو يعني ما أنها في غاية الكمال وفي غاية الوضوح والظهور والبيان، فأيضا بحيث لا يدل عنها إلا من كان أعمى ولا ينكرها إلا من كان أعمى لا يراها مع وضوحها. وفيه أيضا في وصف الباب للأعمى فيه من التأثير على الكلام والترغيب في الابتداء ما لا يخفى، لأن يرسل جلال جرعنا ويرسل هدى من كتب وفكى أن فيه تنفيرا من الكلام وفيه ترهيبا في الانتباء عظيم. أكل سدف السرير تفريح وتوضيح باطل تحت الأمر، أي أكل سدف السرير فتفهدي ولا تكون الباطلين وأجزاء العيان. جعل بعض المفسرين قوله تبارك وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، قال إن هاتين الصفتين عبارة عن تبرؤ من دعوى الألوهية، يعني كأن كذبة لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب تساوي لست إلها، أي قل لا أقول لكم إني إله. لماذا؟ قالوا أن كتمة الأرجاح بين الإله ومعرفة العلم نفس كان به تعالى. قال ولذا قرر بالملكية لست ولا أقول، والمعنى يعني لست أدعي الملك الألوهية ولست أدعي الملكية، لا أقول إني إله ولا أقول إني ملك. هذا الحديث من المسلمين الذي ذهب إلى هذا استند إلى أن الصفتين الأولين عرفتا ولم يجبر الامر بقدر اقوله في كلا الجملتين، لانه ما عبر عن الترين من اثار الدوريه، يعني قدر اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، ان الغيب هنا من فعل الاله، ومعناها قدر اقول لكم يعني اني اله. ثم قال ولا اقول لكم اني ملك، فكرر كلمه ولا اقول لكم اني ملك لخطير المغايره بين الملكيه وبين الالهيه، فكلاهما يتبرا منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة. وهذا لم يسمى في الحقيقة، بل قال بعض المفسرين هذا الجعل مما لا يدعو له الطعام. ثم لما أخبر تعالى أن أولئك المشركين كالسم المسلم عنه بل الموتى إذ لم يستعينوا بتفريق الآيات الجابرة أمر بتوجيه الإنذار إلى من يتأثر بما يوحى إليه اقتراحا لأولئك الفجار، يعني إذا كان هؤلاء المشركين مع نظرتك ومع بلاغك المبين ومع اجتهادك في توضيح الحق لهم ودعوته من الهدى لكنه أتينا إلا أن يحصل كالسم الجزء العلم بل كالموتى، لأنهم لم يستعنوا بتفريق الآيات الجابرة. أمر تبارك وتعالى بتوجيه الإنذار إلى من ينتفع بهذا الإنذار وأن يطرح عن نفسه هؤلاء الفجار الذين يعني أعرضوا عن آيات الله تبارك وتعالى. فقال عز وجل يعني إذا كان هذا الشأن هؤلاء فما عليك إلا أن تنذر به الذين يستخفون وينتفعون بالنوارة. فقال عز وجل يا أنذر به الذين يخافون أن يفتروا إلى نفسهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به يعني بما يوحى، انظر بهذا الوحي او بهذا القران او بالوحي المتقدم ذكره، وانذر به الذين يخافون ان يفتروا الى ربهم ليس لهم من دونه اي من دون الله تعالى ولي اي ناصر ينصرهم فلا تطيع ان يدفع لهم وينجيهم من العذاب غير الله تعالى، ليس لهم من دونه او من غير الله ولي ولا شفيع. وحتى بالذكر هؤلاء مع المعروف والمشهور في آية القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير للعالمين، نذير للكافرين والمؤمنين، وهو نذير للبشير، فالنذارة للجميع، لجميع الناس ونذيرهم وكافرهم. فلماذا حتى أو ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى حتى بالعمل بالنذارة هنا هؤلاء الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويخافون يوم الحشر يعني لماذا حتى هؤلاء بالذكر؟ حتىهم بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون بالإنذار ويقودهم الإنذار إلى التقوى، وليس المراد الحد حتى يرجى أن إنذاره لغيرهم لازم أيضا، يعني قد يعترض بعض الناس على غير هذا التفسير فيقول يعني الإنذار هنا يؤمن به هؤلاء المتقين هؤلاء الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه ايضا ان ينذر التابعين وينذر الكافرين، فنقول ان هذا الجهاد غير لازم لازم من هذا الامر الاله لا يعنى بها الحق، لا يكفي الاله ما عليك الا ان تنكر كفك المؤمنين او المتقين او الذين يخافون ان يختاروا الى نفسهم لا يفهم هذا من الايه لكن لم يفهم من الايه الكريمه ان الانذار عام لكن قبل بالذكر هم الذين ينتفعون بالانذار ويسمعون به ايضا يعني قولك على وانذر به الذين يخافون ان يختاروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع مع الله يتقون ما اعراف جمله ليس لهم وانذر به الذين يخافون ان يختاروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع اعراف كلمه ليس لهم حال صحيح حال من ايه الاي سؤال مختلف صحيح ما طبعا هذا هنا مهم لانه نستطيع ان نفسر الايه بالصيغه الصحيحه في الاعراب لان يعني قد يخافون هذا يخافون ان يختاروا وليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع ان تكون هذه حالهم اذا فكروا عندما يختارون يختارون دون ان يكون لهم ولي من دون الله ولا شفيع اذا فجمله ليس لهم في هذا الحال من يختارون فان النفوس هي الحفل على هذه الحالة يعني يحفل أن يكثروا على حالة يقولون ليس لهم فيها يعني ليس لهم فيها ولي ولا يحفل هذه الحالة وإنما يريدون أن يكثروا لهم ولي وهذا هو الله سبحانه وتعالى والشفيع قل ابن الله تبارك وتعالى فالمراد بالولي والشفيع في هذه الآية في الآلهة التي كان المشركون يزعمون أنها شفعاؤهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وحينئذ فلا دلالة في الآية على رفع الشفاعة للمسلمين يعني لا تحصل لأحد من الخوارج أو غيرهم أن يستدل بالآية الكريمة على رفع حصول الشفاعة للأبرار فكانت الشفاعة الخاصة بالأنبياء خاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أو بالمؤمنين والصالحين أو بالملائكة فيعني فلا دلالة في الآية على نفس الشفاعة للمسلمين لماذا؟ لأن شفاعة الرسل لا تتعارض مع يعني مع أن يكون الله سبحانه وتعالى هو العدل وهو المصدر لهذه لهذا الخير لماذا؟ لأنه لا تشفيع عنده إلا بإذنه لأن الذي يشفع عنده إلا بإذنه فالشفاعة هنا ليست مغايرة أو خارجة عن إرادة الله ليست تغيرية ليست خارجة عن غير الله وإنما هي بإذن الله فلا تدخل شفاعة الأنبياء شفاعة المرسلين وشفاعة الصالحين في هذه الشفاعة الممسية ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ثم قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الجاهلين روى الامام مسلم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنوات فقال له المشركون اطرد هؤلاء يجترئون علينا يعني كيف تجد فيما بلدنا يا هؤلاء الجعفاء هؤلاء الفقراء هؤلاء المساكين اتركهم حتى لا يجترئ هؤلاء يعني الناس الفقراء والمساكين على مقاماتنا الشريفة والعالية أيضا فقال لهم المشركون اترك هؤلاء يجترئون علينا قال وكنت أنا يعني سعد بن أبي وقاص وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورجل منه غير رجلان ورجلان نذكر سميهما رضي الله تعالى عنهم اجمعين فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع فحدث نفسه لانه كان يسمع بجمال الخوف فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون نفسهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وأخرج هذا الرجل مسلم كما ذكرنا وأخرج له الحاكم ابن حبان في صحيحيهما وراى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وتعيد لبلادهم وعمار. فقال يا محمد ألبيك بهؤلاء؟ ألبيك بهؤلاء؟ فنزل عليه القرآن وأنذر به الذين يخافون أن يفتروا إلى ربهم ليس لهم من دينه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يعني أن المسجد هؤلاء الضعفاء من المؤمنين، هؤلاء هم الذين ينتفعون بهم ذلك، فالجمهم ولا تطردهم عن مسجدهم. فهذا يكون كفار الآية السابقة في الآية السابقة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إلى قوله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. ورواه ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم فعنده قريش وبلال وعمار وخطاب وغيرهم من ضعفاء المسلمين. ففيه فقالوا يا محمد ألبيك بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ونحن مسيح تبع هؤلاء؟ أهؤلاء الفقراء الضعفاء المسلمين يمن الله عليهم بالهداية دوننا ويكونون خيرا منا فاستكبروا واستنكفوا وقالوا ونحن نسير تبعا لهؤلاء؟ اتركهم فلعلك ان تركتهم ما اتبعت. فنزلت هذه الايه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الى اخر الايه. بما علمت ذلك تبين انه ان الله عليه وسلم لم يطردهم بالفعل وانما امن بابعاده من مسجده آذى بهم آذى رئيسا ليتألمهم فيقودهم ذلك إلى الإيمان. فنهاه الله عن إنفاء ذلك الهدي. كان مجرد هدي هم به النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يطردهم بالفعل. أيضا فنعم الآية لا تفعل هؤلاء هنا الحديث الرازي يعني قال كلاما زعم فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد طردهم بالفعل ثم اخذ يتكلم في الجواب عن هذا الزعم بمناسبه به العزمه على زعمه على زعمه. يعني هو كان هذا الزعم اصلا على يعني اساس الوعي او على غير اساس الاسلم ثم تكلم على ذلك في الرد. ومعلوم ان القائله انه لا يتكلم الجواب عن حديث حتى يصح لا يتخلف الناس عن الحديث حتى يصح. الضعيف يكفي في ربه كونه ضعيف والكافر يكفي في ربه كونه باطلا فلا يحتاج الى ان يعني يسود الحقائق في ربه واذكاره وكما هو شان الرجيء في كثير من المواضيع. القاعده المقرره ان البحث في الاثر فرع ثبوته فرع ثبوته يعني الاصل هو ان تثبت التحكم ولا اثبت العكس في المنكر والتفكير هذا هو التفكير. فالبحث في الاثر فرع ثبوته فاذا لم يثبت فلا داعي ان تنجبنا حتى ما فيه والا فالذات يثبت في ربه كونه لا تراه. والمعنى لا تزعل هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك بل اجعلهم رجاءك واخفاءك بقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغلنا خلفه عن ذكرها فابتلع هواه وكان أمره شركا. ولقد أن الجواب الآن فتحا عظيما لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لماذا؟ لأن الجواب الآن كما في مواردها من الآيات الكريمات فتح لذاتهم ونفح لغيرهم. يقول عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فهذا هو الغرض انك تراهم بانهم يدعون الله سبحانه وتعالى يريدون وجهه فهذا الاخلاص نفس الغرض من الاخلاص وعدم الرياء. ولذلك مغالاه في القران الكريم هل يذكر احد شيئا منها؟ لا. فهذا المستعان في الجبل هذا ذبح للظاهر ان ذبح كثيرا الصفات يبتغون سدا من المسيح من المسيح والجوارح ايضا. وذلك ايضا في سوره الحج للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون من سحراء المهاجرين الذين أخرجوا من جار المهاجرين يتبعون قتلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. كسر الشرك أيضا قوله تعالى يدعون ربهم أي يعبدونه ويسألونه من عباده العفيف. قال سعير بن المسيب وغيره المراد به الصلاة المكتوبة من عباده العفيف المكتوب به الصلاة المكتوبة. يريدون وجهه المراد بالوجه هنا الذات يريدون الله عز وجل كما في قوله كل شيء هالك الا وجهه يعني ان الله سبحانه وتعالى. وما معنى اراده ذات الله؟ المراد بذات الله هو الاخلاص لله عز وجل. وهذا معنى اراده وجه الله اي اراده الله يعني الاخلاص لله لا غير. والجمله فيه في قوله تبارك وتعالى يريدون وجهه يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه من عرف يريدون وجهه حال أيضا حال من إيه؟ من يدعون حال من يدعون يعني أنهم يدعون ربهم مخلصين له في هذا الشعر. وتقييده به بتأكيد علم الوجه لله وعند الإخلاص من أقوى من جهات الإسلام المنادي للترك فإذا كانوا ولا مخلصين لله فإنه لا يستحقون أن تقربه بل يستحقون أن تقربه وتسمح لهم ثلاثاء وأقصياء الله. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء هو كقول نوح عليه السلام الذين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون من حسابهم إلا على ربي لو تشعرون أي إنما حسابهم على الله عز وجل وليس علي من حسابهم من شيء كما أنه ليس عليهم من حسابهم من شيء. قال العلامة أبي سعود الجنة اعتراض وسط بين النهي وجوابه تقريرا له ودفعا منه حتى يتوهم كونه مصورا لتركهم من أقاويل الطائعين في دينهم فجاءت قوم نوح حيث قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرانيننا بادي الرأس بادي الرأس يعني يذمون المؤمنين والمتبعين والفقراء والمسلمين من الإيمان لأنه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرانيننا فقراؤنا وضعفاؤنا ومسلمنا بادي الرأس يعني مجرد هناك يحتاجون أن يكتبون لأنهم هناك في الفجر فكفاء مجرد ان سمعوا كلامك انقادوا لك باب الرأس دون ان يخلدوه دون ان يسلسلوه دون ان يتعمقوا فيه وهذا اخترع الغداء فالانسان اذا نفع له الحق فانقاد له بسرعه فهذا مما جند فيه لانه اذا الحق كان يشتد في رابعه النهار بدل ذا ينبغي ان يتردد الانسان في قبوله وينفي وجهه فهذا مما جند هذا الانسان ولا يذم به هذا يعني المقصود ما عليك ما كيف عليك شيء من كتاب ايمانهم واعمالهم الباطله حتى تتقدى له وتبني على ذلك ما تراه من الاحكام وان ملائكتك حسب ما هو شان ممكن النبوه واعتبار نواهر الاعمال واجراء الاحكام على موجبها واما ثبات الامر فحسابها على العليم بذات الصدور كقوله تعالى ان حسابهم الا على ربي ذكر قوله تعالى وما من حسابك عليه من شيء مع ان الجواب قد تم بما قدر يعني قوله تبارك وتعالى ولا تخرج الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء تم الجواب بذلك لكن اضاف عز وجل قولا وما من حسابك عليهم من شيء للمبالغة في بيان انتفاء كون حسابهم عليه قبل الله أو قبل بنظم في ذكر ما لا شبهة فيه أصلا وهو انتفاء كون يستلم حسابه عليهم عليه السلام عليهم على طريقة قوله تعالى لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون. وفكر بعض المفسرين الحساب هنا بمعنى الرزق ما من حسابك عليه من شيء هذا ما من حسابهم من ما عليك من حسابهم من شيء من رزقهم هذا من حسابك عليهم من شيء فتسرده فتكون من أموالهم وسد ما خطابه سمى الله عليه وسلم في موضعيه تشريفا له سمى الله عليه وسلم كما نلاحظ هنا في الآية الكريمة حدث الله سبحانه وتعالى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما عليك من حسابه فمثلا من يحسن عليه الصلاة أولا تشريفا له سمى وسلم ما عليك من حسابه من شيء ولم تكن يعني تكملت الآية وما عليهم من كتابك من شيء لأن المبتدا في غير القرآن يعني يمكن أن نقول وما ما عليك من كتابهم من شيء ولا من وما عليهم من كتابك من شيء لكن مراعاة لهذا الأمر هو تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم ذكره قال تعالى الأولى ما عليك من حسابهم من شيء وقال الثانية وما من حسابك عليهم من شيء فتفردهم فتكون من أموالهم وفي النظم رتب العدل على القدر اسلوب من التدريب الكبيرة رتب العدل على القدر كما في قوله عادات السادات سادات العادات عادات السادات سادات العادات او مثلا كقولهم كلام الملوك ملوك الكلام هذا رتب العدل على القدر فتفرده فتكون من الغالبين الظلم هو وضع الشيء في غير محله اي فلا تهم بتوجيههم انت فتضع الشيء في غير موضعه لان الوحده مفروض التقليد لن تبعاد بالطريق ثم قال تعالى وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين وكذلك فتن بعضهم ببعض بعضهم الشرفاء والسادات ببعض وهم المستضعفون كما قال تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه فتصبرون فجزع الضعيف او الفقير فتنه من غنم او الخوي وكذلك فتنا بعضهم اي الشركاء ببعض وهم المستضعفون بما مننا عليه بالايمان مع كون الضعفاء والفقراء والمستضعفين مننا عليه بالايمان فكانت ذلك فتنه لهؤلاء الشركاء ليقولوا اي ليقول هؤلاء الشركاء هؤلاء اي المستضعفون من الله عليهم من بيننا هل هؤلاء مع ضعفهم وفقرهم هؤلاء يستحقون ان يمن الله عليهم من بيننا بشرف الايمان مع ان الشركاء على زعمهم اولى بكل شرف فلو كان شرفا لم عكس الاجر لو كان الايمان شرفا لا انعكس الاجر لكان ذلك من خسائرنا نحن حتى نجمع الى شرف الدنيا شرف الايمان فلذلك كان في ايمان واقتصاد او في ايمان الله عز وجل على المستضعفين بنعمة الايمان فتنه لهؤلاء الذين علموا انهم اولى بكل سبب فقولهم هؤلاء من الله عليهم من بيننا فيها انكار فاولوها انكار لان يحب هؤلاء من بينهم بالاصابه بالحق والسبت من الاول فقولهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه هذا كان يجب لو كان خيرا ما سبقنا اليه هؤلاء المتوحدين هذا الى سبت من العنوان الكبر الكبر هو الكفر كفر محقي وانت كافي والخلل يعني في موازينه ايضا ثم اشار تعالى الى انه انما من عليهم بنعمه الايمان لانه علم علم انهم يعرفون قدر هذه النعمه فيشكرونها حتى تكرمها لان اولئك فلا يعرفون قدرها فلا يشكرونها ولذلك قال عز وجل اليس الله باعلم بالشاكرين اليس الله سبحانه وتعالى باعلم بالذين اذا انعم عليهم بنعمه الايمان والهدايه يشكرون له سبحانه وتعالى ويحمدون حق حمده ممن يشهدون قدر الله عليهم ولا يشكرون له هذه النعمه فقال عز وجل اليس الله باعلم بالشاكرين اذا قوله تبارك وتعالى اليس الله باعلم بالشاكرين رد على قول المشركين المستكبرين اهؤلاء من الله عليه من بيننا هؤلاء من الله عليه من بيننا فيأتي الجواب أليس المال بأعلم بالشاكرين فهو رد بقوله ذلك وإشارة له وإشارة إلى أن مدار استحقاق الإنعام معرفة شأن النعمة والاعتراف بحق المنعم سبحانه وتعالى كما أن فيه من الإشارة إلى أن أولئك المستبعدين عارفون بحق نعم الله تعالى في تنزيل القرآن والتوفيق للإيمان كافرين له تعالى على ذلك مع التعريف بأن القائلين بنعمهم عن ذلك كله ماذا يصح؟ قال الحق المتفيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عالم من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإمام ولم يتبعه من الأسراف إلا قليل ونحن نعلم في حديث بالعكس لما سأل أبا سفيان الأسئلة المعروفة قال يعني أشراف الناس اتبعوه أم ضعفائهم قال بل ضعفائهم فقال له رحمه الله ذلك يعني الأنبياء يتبعون ضعفاء الناس أو كما قال كذلك أيضا لما قال قوم نوح لنوح عليه السلام وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من حق بل نظنكم الكاذبين يقول وكما سأل ولكني ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفائهم قال بل ضعفائهم فقال هم أتباع الرسل هم أتباع الرسل وكان مشرك مكة يذكرون بمن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يكذبون عليه منهم وكانوا يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه وهذا قولهم في أهل الإيمان قول الكافرين في أهل الإيمان لو كان خيرا ما سبقونا إليه لكن أهل الحق وأهل السنة والجماعة يقولون في أهل المكابر في أي شيء لم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه وهذه قاعدة يتبعها أهل السنة والجماعة في أي قضية من قضايا البدع يزعم محدثها أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن فيها خيرا فإنهم يرفعون هذا الشعار لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم أولى بكل خير لو كان خيرا لسبقونا إليه أن الكفار كانوا يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه لأنهم يذكرونهم ويحتقرونهم وتخليه تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا لذين آمنوا أي الفريقين خير المقام وأحسن نبيا أي الفريقين خير المقام وأحسن نبيا فاذكر أن خير موت من الدنيا من جيرة الدنيا وبهجة المجاهد والمغامر خير موت ذلك فإنهم أيضا يستحقون أن يعني يفجرهم الخوف فيه وهذا ليس بلازم فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب فهذه هي القاعدة الدنيا تعطى بل كما يعطى الكافر من الدنيا العكس ما يعطى للمؤمن وربما يجيب في ذراء المؤمنين وهذه سنة أيضا مضطردة كما قال صلى الله عليه وسلم أتت الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى رجل على قدر دينه فإن كان في دينه شدة أو شدة يعني شدة يجيب في ذرائه وإن كان في دينه رحة يجيب على حسب دينه إلى آخر الأحاديث المعروفة ولذلك في هذه الآية الكريمة يقول تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا يعني في حق الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا فقال الله عز وجل في جواب ذلك وكم اهلكنا قبلهم من قرن من احسن اساسا ورئيا كم اهلك الله سبحانه وتعالى من الظالمين ومن امم الظالمه من كان عنده من الزينه والاساس والمواهب وحسن المنهج واكثر مما اوتي هؤلاء ايضا وقال عز وجل في جوابه هنا لما قالوا هؤلاء من الله عليهم بالبينه قال في جوابهم اليس الله اعلم بالشاكرين أي له بأقوالهم وأفعالهم الشكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم أن يرزقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وفي نفس الوقت قال في المنافقين واذا رايتهم يعجبك اجسامهم ويقولون اسمع لقلبك لكن فانهم حجب المسلمين يحسبون كل سيحتم عليه فلا تغتر بالمظهر وانما العبره بحقائق الايمان الراسخه في القلوب. وروى ابن جرير ان عكرمه قال جاء عتبه بن ربيعه وكيف بن ربيعه ومطعم بن ابي والحرث بن نوفل وخرج او خرج ابن عبد عمرو بن نوفل في اسراف من بني عبد مناف من الكفار الى ابي خالد فقالوا يا ابا خالد لو ان ابن ابي يخرج عنه مواليانا وحلفاءنا فاننا مطعمينا وحلفاءنا ومواليك يعني ابي خالد. فقالوا يا ابا خالد لو ان ابن ابيك يخرج عنا موالينا وحلفاءنا فانما هم عبيدنا وحلفاؤنا كان اعلم في صدورنا واثنى عليه عندنا واثنى باتباعنا اياه وتوفيقنا له فاتى ابو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بالذي كلموه به فقال عمر بن الخطاب ليس علم ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون واذا ما يجدون من خيرهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأنزل به الذين يخافون أن يفتروا إلى نفسهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع إلى خيره أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال وكانوا بلال وعمار بن ياسر وسالم مولى أبي حنيفة وصبيح مولى أخيه ومن الخلفاء ابن مسعود والمحمود بن عمرو ومسعود بن خالد وواحد بن عبد الله الصنمري وعمر بن عبد عمرو الاحتمالي ومرتد بن ابي مرتد وحذروه من الخلفاء ونزلت في ائمه الكفر من قريش والموالي والخلفاء لما ذلك فتنا بعضهم الى ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من دوننا اليس الله يعلم بالشاكرين. فلما نزلت اقبل عمر فاعتذر من مقالته فانزل الله عز وجل واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه الى اخر الايات. قال بعض المفسرين كما في الايه ان الواجب في الدعاء الاخلاص به لانه تعالى امتدحهم في دعائهم يدعون ربهم بالغداه والعشيه يريدون ربها فاشترك في الدعاء الاخلاص ان تريد الله سبحانه وتعالى بدعائك لا تريد يعني هذا الله سبحانه وتعالى وهكذا جميع الدعاء لا تكون لهرم الدنيا. قال النفس الزكيه عليه السلام ومحمد بن الحسن اذا دعا الامام ثم وجد ثم غزل افضل منه غزل عليه ان يقدم الامر له فان لم يفعل ذلك فسق لانه ان لم يفعل او فسق لانه ان لم يفعل دل على انه فارغ للدنيا. ودلت على ان العباده والعقيق له تخصيصات لفضل على الدعاء فلذلك حسان رجل يدعون ربهم بالغداة والعشيه فلا شك ان تاثير قد نفس الغداة والعشيه بهذا الامر يدل على مزيج لنفس العشاء الغداء يعني الغداء الذكور والعشيه وهذا بلا شك ثالث لان يعني اشرف اوقات الفكر على الاحساس في الليل والنهار هم هذين الاحساس شك الغداء الذكور الصباح بعد طلوع الشمس او بعد طلوع الحج الى ان تطلع الشمس هذا هو الغروب. اما العصي فهو من بعد يعني ثلاث العصر الى غروب الشمس وقيل من بعد الزواج. فالمقصود ان تخصيص هذين الوقتين لدعاء المسلمين يدل على ان لهما نويه وهذا واقع بالفعل وقد ثبت كثير من الاذكار يعني حوالي 20 ذكرا تقريبا فيما يقال في الصباح وفي المساء لماذا لان هذا من اوقات المباركه وهي اشرف اوقات النهار في يعني من حيث حجم العمل الصالح او الدعاء والذكر فيهما حتى الواحد كان الانسان حتى الطيور حتى الطيور تجد ما بين الوحيد هذا احتفال خاص ما بين الوحيد الطيور والعصافير هذه الاشياء إذا كنت في حقل أو شجر مثمر فيما بين كل الآن تجد اجتهادا عظيما جدا من الديون، ولعلها أيضا تقول أكبر الصباح والمتأخر الطبيعة كما قال تعالى كله قد علم ثلاثة هو تسبيحا. لماذا هذا المكتب بالكذب؟ لأن المكتب أن رجلا نبية وفتلا عظيما لا يجب الإنسان أن يفرط فيه. أيضا دلت الآية على أن الحج بين الناس إنما يكون بالأعمال الصالحة كما قال تعالى إن أمانكم عند الله أتقاكم، فالفضل بالأعمال. يعني الأنبات يعني لا تقابل بعد ولا بعد إلا بالأعمال الصالحة، فهذه هي الموازين عند الله سبحانه وتعالى. أما الناس في الدنيا فيتفضلون بالحسد وبالمال وبالمظاهر وبالجاه، فلغير ذلك من أعراضكم. وأما عند الله وفي ميزان الله فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى كما بينت هذه الآية الكريمة. أليس الله بأعلم بالشاكرين حتى إن كان ضعفاء أو مساكين، فالله لا ينظر إلى جمال الدنيا ولكن ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال الصالحة. جاب يوم معبدي جاب معبدي إذا أنا مت تسقيني بما أنا أهله وتسقي علينا الدنيا يا أم معبدي أي يا أم معبدي. استخدم هذا الشعر الجميل يوصي هذه المرأة أن إذا مت يقول إذا مت تسقيني تسقي علينا أنا أهلي وتسقي علينا الدنيا، يأمرها بهذه الأفعال الجميلة. على هذا يخبر الحديث أن الرجل الذي كان قد ألف إذا مت تعالوا كذا وكذا من الرياح هو الذي يعني فإنه يذكر في هذا الوعيد. ترى تعالى في هذا الحال دلت الآية على أن حديث النفس لا يؤاخذ به. لماذا؟ هذه الآية تقول على أن حديث النفس معقول أنه ولا يؤاخذ به. لماذا؟ عزب الآية من الآية يعني ولا تخرج الذين يدعون ربهم بغداة وعشية، قصة تخرج ولا تخرج الذين يدعون ربهم بغداة وعشية بدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء، بل من الطريق عليه من شيء فتكذبهم فتكون من الظالمين. كفر أي نعم صحيح، لأن في الإسلام يجب أن نقول على الإسلام أن يطردهم أن هذه غيره لا يسمى لعل يكون في ذلك السبب في غداة هؤلاء الحوض وأن يؤكد الله سبحانه وتعالى على هذا الهم وإذا ما نزل في الآيات يعني ناهية له عن ذلك. دلت الآية أيضا على أن الفقر لا يؤثر في حال المؤمن، وقد ورد في الحديث عنه أن الماء الكلمة قال تدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام نصف يوم ونصف يوم من أيام الله من أيام الأخرة. وروي أن أهدر من يكون الجنة من السحابة عبد الرحمن بن عاصم لكثرة ماله. وروي أن علي عليه السلام لم يخلف شيئا بعد وفاته. أيضا يقول الترمذي الحديث الأول رواه الترمذي من أبي هريرة وقال حسن صحيح ورجله يدخل فقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام. لأن الحديث آخر من يدخل الجنة من السحابة عبد الرحمن بن عوف فلن أجده في هذا اللفظ. أيضا في لا قد يؤثر من هذه الآية أن لا يمنع من يذكر الناس بالله وأمور الآخرة في جامع أو طريق أو غيره. ينفعك العلماء استنبط من هذه الآية الكريمة أنه لا ينبغي أن يمنع أي إنسان يقوم بتذكير الناس في أي مكان يذكره بالله سبحانه وتعالى بالله وبأمور الآخرة كان في جامع أو في طريق أو غيره. فقد اختلف المتأخرون في مؤذن يؤذن للأسحار ويستهل بالدعاء يردد ذلك إلى الصباح إلى الصباح وتأذى به الجيران، هل يمنع أم لا يمنع؟ استدل من قال لا يمنع بهذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء فما من حسابك عليهم من شيء فتكونهم فتكون من الظالمين. يتغلى ايضا من كان ما يمنع من ذلك بقوله ومن اجلب ممن منع مسجد الله ان يذكر في وجهه الى اخره. لكن يمكن ان يزال عن ذلك بان الشيء الذي فيه مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباده معينه وفيه اتباع فهو شك يمنع لان هذا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الذي يذكروه من الاتهام واي ذلك لو كان خيرا لتذهبون اليه فلما لم يفعلوه دل على انه ليس من الدين ولانه كان اولى بكل فضيله ولم يدعك عن عنه اي ذلك. لكن مطلق الدعوه الاجتهاد بالدعوه فعلا يصلح الاستدلال من ايتين من ايتين على وجه هذا المعنى ان من وقف يذكر الناس سواء كان في طريق في شارع في مسجد في اي مكان ما دام يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويريد وجه الله ويعظ الناس ان يوصيهم في امور الاخره فلا حرج في ذلك كما قال مالك بن دينار وددت ان لو كان لي اعوان او لو كان لي اعوان لا يعني لا اتلفه في شوارع الكسره او في جوانب الارض في بعض الروايات يقولون ويصرخون في الناس النار النار فقد يحذرونهم من النار والعياذ بالله تعالى. فلا يستطيع ان يمنع من يهدم الناس لله سبحانه وتعالى ما دام لا يعني يفرق في كلامه او يقول كلاما مستاذنا للسماع او يحتوي على بدع او حديث عيسى او غيره وده يدعو الحق فلا ينبغي ان يمنع ده التغلب هذه الايه. فطبعا هذا زاد فعلا من الايه الكريمه فعجبا لهذا الجبان الذي ادركناه حتى نجد الكعب المسجد تعامل على انها اقتراعات لان بعض الجماعات قد ورثتها سابرا عن سابق لان المقاطعات ورثوها عن ابائهم الجديد فكل جماعه تقر بغلب معين على المسجد بحيث اذا لم يكن المذكر من الجماعه ومن اعدائها ومن المسلمين اليها فانه يبنى حتى لو كان يتكلموا بخير الله وخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حرم المسلمون من خير كثير وحرم العلاج من خير كثير فنجد في بعض المسجد ممنوع ان يلقي احد السلام الا باذن الامام صحيح محترم الامام لكن هل اذا استاذن الامام يمثل لا بذلك لا يمثل انه هذا غير الاجراء يعني روتيني لان عرقله الدعوه ووفاتها. ولكن لو قال الامام طبعا واجب احترام الامام واجب استئذان الامام ليعتذر لكن الامام هل يعني هو يحكم يعني بذلك هدف النهار يعني هو ايقاف الدعوه وعدم تسجيل من نهار الناس لو كان ذلك لا لابد لكنه لا يعمل الا لاشخاص معينين فالامر ان يكون الشخص فلا ينبغي ان يمنع من يريد ان يحكم في الناس يذكرهم بالله سبحانه وتعالى ما دام لا يدعو الى بدعه ولا الى دلاله ما دام يذكر بالله من الاخره فلا ينبغي لاحد منعه ايضا. ثم قال تبارك وتعالى فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ذهب جماعة من المفسرين إلى أن هؤلاء هم الذين سأل المشركون تركهم عند عذبهم فلما أراد المشركون تركهم عند عذبهم قال الله تعالى ولا تخرج الذين يدعون ربهم في الغزوات والعشي بدون وجه ثم قال تبارك وتعالى يعني لن تفتح لك بأمة أيضا إذا جاءوك رحمة به وحيه وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فسرهم بهذه المثنى التي أيضا فأكرمهم الله تعالى بهذا الإكرام بأن أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الضعفاء وهؤلاء المسلمين أن يحرمهم وأن يكرمهم بهذا الإكرام. يقول البيضاوي وصفهم تعالى بالايمان بالقران واتباع الحجج بعد ما يتفاهم بالمعامله على العباد هذه هي المواضيع الحقيقيه عند الله سبحانه وتعالى. اولا وصفهم بالمعامله على العباده والاخلاص فيها ولا تكن بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي معامله واستمرار بالغداة والعشي يريدون وجهه ويتفاهم بالعباده وبالاستقامه والاستمرار على تلك العباده. ثم يختم هنا ايضا بانهم يؤمنون بايات الله واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فاي مثل اعظم من ان يختم الله سبحانه وتعالى بانهم يؤمنون بايات الله عز وجل وانهم يتبعون قول الله عز وجل فأمر أن يبدأ بالتوحيد. فكل كلام عليه يعني إما أنك أنت يعني غفير على الإسلام يبدأ بالتوحيد هو الذي يبدأ بالتوحيد إكرام الكلام فتساهم أنت بالتوحيد فكل كلام عليه أو أبلغه بالسلامة من ربهم عز وجل يعني أن الآن يسلم عليكم يقول وأمر من أن يبدأ بالتوحيد أن يبلغ سلام الله تعالى إليهم ويبشرهم بساعة رحمة الله تعالى وفضله بعد النبي عن ترجمه إيماما بأنهم الجامعون لفضيلة العلم والعدل ومن كان كذلك ينبغي أن يقرب ولا يبعد ويعز ولا يلم ويبشر من الله بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة. وثبت عن ابن جرير أنها نزلت في عمر رضي الله تعالى عنه فأخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن نعام قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أخذنا ذنوبا عبادا فما رد عليه الشيء فأنزل الله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عدل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ولا يخفى أن الآية تشمل جميع ذلك وربما تتعلق بالوقائع المختلفة في حكم واحد فتنزل الآية ثوابا للكل. وتقدم لنا في مقدمة هذا التفسير في بحث سبب النزول أن قول السلف نزل في سبا قد يقصدون به ليس به النظام الحرب التزمنيه يعني هو حصل بوقائع معينة في شخص معين ثم نزل في الآية هذا السلف لا لا يشترك ان يكون كذلك لكن هذا الاصطلاح يتفاعل عند السلف نزلت الايه في بناء لا يحملون به ان واقعته مما يشملها نحو الايه لنزولها مثلها فهذا بحث يعني مهم جدا فالسلف هنا في نزلت الايه في بناء ولكن هذا يسبب النزول الذي نزلت في الفعل به لكن يقولون بذلك أن هذه الواقعة مما يشملها حكم الآية مما يشملها حكم الآية كتب ربكم على نفسه الرحمة يعني أوجبها على ذاته المقدسة تأثرا منه وإحسانا وامتناما كتب ربكم على نفسه الرحمة الله سبحانه وتعالى ونبيه على نفسه وليس لأحد عليه حق يجب أيضا أنه من عمل منكم أنه من عمل منكم لن يستطيع أن يعرف أيضا تعالى أنه من عمل منكم وتأثم الآن كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم إلى آخر في أمر هذا تأملوا في هذه المعارف مهمة جدا في ذلك التفسير أحسنت نعم بدل كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه يعني هذه الرحمة هو إيه أنه من عمل منكم سوءا بجهل فقوله تعالى انه من عمل منكم ما فيه هذه بدل من الرحمه الله وقرئ بكسر الهمزه قرئ بكسر الهمزه يعني في قراءتها كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله الى اخر الايه الكريمه فيكون ايضا تفسيرا للرحمه لكن بطريقه استئناف استئناف جمله جديده تفسيرا للرحمه فيه. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة بجهالة ما أعلم بجهالة حالة في موضع الحال بجهالة يعني عمله وهو جاهل وهو جاهل والمقصود بقوله تبارك وتعالى بجهالة فيها معنيان أو فيه معنيان أحدهما أنه فاعل فعل الجهلة لأن من عمل ما يؤدي إلى الثرب في العاقبة وهو عارف بذلك أو لا فهو من أهل السفر والجهل لا من أهل الفتنة والتدمير ومن قول الشاعر على أنها قالت عافية جرحها جرحت على عمد ولم تكن جاهلا والثاني بمعنى الجهالة أنه جاهل بما يتعلق به من المقيل والمبرر